بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة محمد شاهر البقمي والمستمع عين خاء من السمنان للزلفي، ويسأل عن صحة أحاديث، ومحمد ابن عبد الله من الرياض. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، وردتنا هذه الرسالة من مقدمها محمد شاهر البقمي، يقول فيها: نقص علي فلوس حوالي 20,000 ريال ولم أجد سلف، ورحت لواحد يعطي الدينة يبيع علي عدد فناتق أقمشة، ويقول أنني بعدما اشتريت من الصناديق قال: ضع يدك عليها ووضعت يدي عليها. قال: هل عددتها؟ قلت: نعم. فقال صاحب الدكان أو الذي باعها علي: هل تريد أن تبيعها في السوق أو تبيعها على صاحب الدكان؟ قال صاحب الدكان: بلازل من رأس المال 200 ريال، وعد لي صاحب الدكان المبلغ 19,800 ريال، وقال لي المدين 20,000 تصبح عليك بمبلغ وقدره 28,000 كل شهر يبلغ كذا وكذا التسديد. يقول: نريد أن نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء، وفقكم الله، وأن هو من الربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه مسألة سميها الفقهاء مسألة التورق، وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إذا احتاج إنسان إلى نقود لزواج أو لتعمير بيت أو لقضاء دين أو لأشبه ذلك، ولم يجد من يقرضه، فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعا إلى أجل ثم يبيعها على الناس بنقد حتى يستفيد من النقد. وهذا العقد في خلاف أهل العلم، من العلم من قال إنه لا يجوز، لأن الدراهم بدراهم، ولأن نقصوا الدراهم بدراهم، وهذا على مرمى عبد العزيز وجماعة. وقول الثاني إنه لا بأس به ولا حرج فيه، وهو من المداينة الشرعية التي قال الله فيها سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم اكتبوه. وهذا هو الصواب، وهو داخل في قوله: وعد الله البيع. فالصواب أن هذه المعاملة وهي معاملة التورق التي تسمى الوعدة صحيحة في الجملة، لكن بشروط. منها أن يكون البايع قد ملك السلعة، لا يبيع شيء عنده من الناس، لا يبيع إلا شيء قد ملكه وحاز في بيته وفي دكانه أو في السوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيع ما ليس عندك. وقال: لا يحل سلعه البيع ولا بيع ما ليس عندك. فلا يسلعه يبيع ما عند الناس يمنعه المشتري يعطيه عن التجار، لا، بل يشتري اول يحوزه، فاذا حازه في بيته او في السوق او في دكانه بعد ذلك يبيع. ثم المشتري اللي شراه لا يبيع على صاحب الدكان ولا على غيره حتى يحوزه ايضا، حتى ينقله الى السوق او الى بيته او الى دكانه ثم يبيع. وبهذا يعلم ان هذه الصوره التي سال عنها السائل غير صحيحه. وضع اليد على الصناديق ما يكفي، ولا عدها ما يكفي على الصحيح المعروف عند اهل العلم، مجرد العدل لا يكفي، لا بد من قبض لو من استيفاء المبيع. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: لا تبع ما ليس عندك، لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عندك. ونهى عليه الصلاه والسلام ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. فالتاج ممنوع ان يبيع ما ليس عنده، وهكذا غيره من الناس حتى يحوزها الى رحله. قال ابن عمر: كنا نشتري الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نضرب إلى بناء في محلنا حتى ننقله إلى رحالنا، وبرفضنا على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه. والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عن السائل لا يصح، لأنه باع ما لم يقدر، باعه باع شيء لم يقدره، ثم هو باع على بعدك ما لم يقدر، فلا يصلح، لا يصلح هذا البيع. وليس للبائع إلا الدراهم إلا في سلمها له صاحب الدكان، لأن هذه بائع هي ثمن المثل، مثل ثمن المثل، فيعطي ثمن المثل، أو يرد عليه جوز ما شرى من السلعة التي شراها منه، يعني شراها من سلعة معروفة ولم يقبضها قبل الشرعي، فباعها قبل ذلك فليس له بيعها، بيعها غير صحيح، وحينئذ فهي باقية في عصمته، عليه أن يقبضها ويرد ويبيعها يصرف فيها في حيث شاء، والشخص الذي أعطاه الدراهم يرد عليه الدراهم فقط دراهمه،
لا
الذي أعطاه الدراهم يردها عليه بنفسها لأنه باعه شيئا لم يقبضه، والشخص المشتري للصناديق وأشباهها كالسكر وكالخام وأشباه ذلك هذا تبقى السلعة على حسابه فيرد قيمتها بعد الوقت أو يردها إن كانت موجودة بعينها على مائها. والحاصل أن البيع الأخير غير صحيح لأنه باع بيقبض، والبيع الأول غير صحيح إذا كان باعه شيء لم يقبضه، أما إن كان قد بقى قرضه ونقله إلى دكانه أو إلى السوق فصحيح، لكن هذا الرجل ما قبض
لا
الأول ولا الآخر، كل كلاهما ما قبض، فقد باع شيء لم يقبضه فلا يصح، قلنا غير صحيح، وليس البائع إلا الدراهم التي سلمها المشتري الأخير، سلمها البائع الأخير بل المشتري الأخير لأنه يعني اشتراها من بنقد، فله جنس تلك الدراهم التي سلمها لصاحب الوعدة الذي هو صاحب التورق المحتاج. فإذا كان مثلا شراها من الأول مثلا ب2000 ثم باعها على صاحب الدكان ب1600 فلم يلزمه 1600 لأن 1600 هو التي هي التي قبضها فهي فيردها فقط. نعم يردها على الذي باع عليه السلعة.
نعم
والأول بيعه ما صح.
هذه رسالة من عين خاخة من السمام الزلفي يقول فيها: هل هذا الحديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهم على الآخر. وذكر الحديث طويل حوالي 6 أسطر أو 7 أسطر.
لا له صحة الحديث، لا صحة، والله أنه من الموضوعات من وضعه الكذابون ليس له أصل، وإنما العلماء اختلفوا في هذا، بعض أهل العلم فضل مداد العلماء على دماء الشهداء وبعضهم العكس، وكلاهما فيه فضل، إن مداد العلماء الذي كتبوا به العلم ونفعوا به الناس له شأن، ودماء الشهداء التي سفرت في سبيل الله لها شأن. أما أن الحديث ليس بحديث. نعم.
يقول أيضا: ما رأيكم في كتاب في فصول الدين والأدب من تأليف إبراهيم السليمان أو السليمان؟
إيش؟
إبراهيم السليمان الطامي، كتاب في فصول الدين والأدب.
لم أطلع عليه ولا أعلم عن شيء.
يقول أيضا: يقول صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظافر. ما صحة هذا الحديث؟ ونرجو شرحه لنا.
هذا الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين، من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 5 من الفطرة: الختان والاستحداد قص الشارب والأظافر ونتف الأبط. هذه من سنة الفطرة من السنة المتأكدة، ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتعهد ذلك. الختان سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساء، وذهب جمع من العلم إلى وجوبه ولا سيما في حق الرجال، ومن عرف من النبي عليه رحمه الله أنه واجب الختان، وذهب جمع من العلم له سنة مؤكدة في حق الجميع، فينبغي أن يتعهد وألا يترك، وإذا كان في حال الصغر كان أولى لأنه أسلم للطفل وأقل تعبا وألما وأشعر في البرق. أما الاستحداد وغص الشارب والمظهر ونتف الإبط فهي سنة مؤكدة في حق الجميع، حق الرجال والنساء، إلا أن الشارب يتعلق يختص بالرجال، لكن قلب المظهر ونتف الإبط حق العنة هذا في حق الجميع، حق الرجال والنساء جميعا سنة، وينبغي أن لا يترك أكثر من 40 ليلة. إذا ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلب الظهر ونفس الابط وحاق العانه ان لست كذلك اكثر من 40 ليلة. ومعنى وقت لنا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه احمد وغيره. فالحاصل انه لا ينبغي ان تؤخر هذه الامور اكثر من 40 ليلة، فينبغي المؤمن ان يتعاهدها في اقل 40 ليلة: قص شاربه، قلب الظهر، نفس الابط، حاق العانه، ينبغي التعاهد في هذه الاشياء وألا تترك في 40 ليلة. نعم.
سؤاله الأخير:
وما يحتاجه بعض الناس الآن من تطويل الأظافر من بعض النساء، هذا غلط.
نعم.
لا يجوز تطويلها، هذا في تشبه بالبهائم، ومن كان يفعله بعض الكفرة هو تشبه بالكفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بأعداء الله وعن تشبه بالبهائم، فالحاصل أن تطويل الأظافر أمر لا يجوز.
نعم.
أكثر من 40 ليلة. فالواجب على المرأة والرجل جميعا أن يتعاهد الأوتار قبل 40 ليلة في قصها قلمها. هكذا الإبط ينكف، فإن لم يكسر نكفه وشق على يده أزاله غير يعني بالنورة ويحل الأدوية التي تزيله، إن المقصود إزالته. وكذلك العالة تحلق بالموسى، فإن لم يكسر حلقها بالموسى أزالها بما يتيسر من الأدوية، والنور حلقها بالموسى أفضل من يتيسر هو الاستحداد. فإن كان ذلك يشق أو لم يتيسر للرجل أو المرأة فإنها تزال بالأدوية المعروفة التي يعتادها الناس. والسفيان يقص بالمقرار ويتعاهد حتى لا يطول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قص الشوارب ضعف لها والأحف الشوارب، فالسنة إحفاؤها وقصها. وأما اللحى فلا، اللحى يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المصائب اليوم ومن الأسف المحزن أن كثير من الناس صار يعافيها ويقصها ويحلقها، وهذا منكر ظاهر لا يجوز للمسلم يتعاطاه. من الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، لأنها جمال المؤمن وزينة وفارقة بينه وبين الكافر والمرأة، فكيف يليق به يتشبه بالنساء أو بالحالقين من الكفرة؟ بل يجب عليه أن يوفرها ويوفيها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، حيث قال قص الشوارب وأغلها، جز الشوارب وأغلها، خالف المجوس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام.
السؤال هو الأخير، يقول فيه: إذا أسلم الكافر هل يلزم تغيير اسمه؟ وإذا كان رجل كبير ولم يطهر وهو صغير لأنه كان كافرا، ماذا يفعل به إذا تكررتم؟
إذا كان اسمه ليس بحسن شرع له تغيير اسمه بعد الإسلام، ولأن تغييره أيضا يعطي انطباعا واضحا وظاهرا عن انتقاله للإسلام وأنه انتقل إلى الإسلام، لأنه يسأل عن سبب التغيير فيعرف الناس انه اسلم. وايضا في الغالب ان اسماء ممكن كفر فلا تكون مناسبه، فيغير باسماء اسلاميه كصالح واحمد وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد ونحو ذلك. واما ان كان اسمه معبدا لغير الله كعبد المسيح او عبد الزهره او عبد موسى او عبد عيسى هذا يجب تغييره، لا يعبد الا لله سبحانه وتعالى. فاذا كان اسمه معبدا لغير الله وجب ان يغير بعبد الله وبعبد الرحمن ونحو ذلك. اما اذا كان ما عبد لغير الله ولكن أسماء معروفة عند الكفرة ومن عدد الكفرة فلا تغيرها ولا أفضل تغيرها إلى أسماء إسلامية. وأما ختان فالأفضل يختفي ولو كبير، لكن مواصلة الطبيب الحالق العارف ينبغي له أن يختتم، وجمع من أهل العلم يجب عليه يختتم، بعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه يختتم إذا كان في خطر. أما إن قال الطبيب أن في خطر فلا لزوم يسقط، لكن إذا قال الطبيب أن اختتانه لا بأس به ولا حرج فيه ولا خطر فيه فإنه يختتم، هذا هو الذي ينبغي له، هو سنة مؤكدة أو واجب عند أهل العلم. فإذا تيسر له اختتانه كبير من غير خطر هذا هو الأولى والأفضل والأحوط. أما إن كان فيه مشقة أو قال بعض الطلاب أن فيه خطر فلا حاجة إلى ذلك ويسقط. وإن كان ختمه قد يكون سببا لتنفير من الإسلام فلا يذكر ولا يبين له ذلك، لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولا لم يختتم، فلا ينبغي يعرض الله لشيء يذكره من الإسلام. لكن إذا دخل في الإسلام واستقر في الإسلام ننظر بعد ذلك، إن تيسر ختانه بدون مشقة بدون خطر فلا أولى وأحفظ، وإن يتيسر ترك.
هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد بن عبد الله الرياض، يقول: إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم أن يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم إلى مكة؟
المعتمد إن في رمضان هو مسافر جاء من بلاد بعيدة من نجد أو غيره، هو مسافر فله يفطر في الطريق سافر من الرياض من قصيم الحائل مدينة ما لذلك سفر، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة، إلا إذا كان قد عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم، ولولا أن يصوم لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزما صادقا عزما جازما على أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر. أما إذا كان عزمه 2-3-4 فيجب عليها فله أن يفطر وله أن يصوم، وله أن يقصر صلي 2 وله يصلي مع الناس 4، ولا سوف يغري نفسه صلي 2 لكن فردا لا بد يصلي مع الجماعة. أما إذا كان مع الناس فهو مخير، إن شاء صلى اثنتين هو أخوياه، وإن شاء صلوا أربعا مع الناس في الجماعة. فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فينبغي لهم الصوم وإتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم. نعم.
شكرا أسابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة محمد شاهر القمي والمستمع عين خاء من الزلفي السنان، ويسأل عن صحة أحاديث، والمستمع محمد ابن عبد الله من الرياض. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.